بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا التفسير، وهو تفسير الإمام عكرمة رحمه الله تعالى مولى ابن عباس رضي الله عنهما. ولازال حديثنا حول القراءة في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، عن أكرمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة.
نعم. فكان أهل الجاهلية ماذا يصنعون؟ قال صاحب الزاد روى ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهم في البيوت معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما عدا النكاح، يعني ما عدا الإتيان في محل الولد. فالإسلام لم يبح أن يجامع الرجل المرأة الحائض كما يفعل أقوام، ولا أن تطرد المرأة الحائض فلا تؤكل ولا تشارب ولا كما يفعل أقوام، وإنما كان الوسط أن تؤكل أن تشارب أن تجتمع مع الناس في البيوت، ولكن لا يحل للرجل أن يأتيها في محل الولد. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، أن الرجل يأتي امرأته وأن يجمعها وهي حائض هذا لا يجوز، لكن ما عدا ذلك كل شيء حلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أن يفعله كل شيء ما عدا النكاح، يعني ما عدا الجماع، النكاح يعني الجماع ما عدا النكاح. نعم.
قالوا عن عكرمة قال
ما يقول وقال ابن عباس جاء رجل يقال له ابن الدحداحة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصنع بالنساء إذا حضن، خفضها سن، كيف نصنع بالنساء إذا حضن، فنزلت هذه الآية وفي المحيض قولان أحدهما أنه اسم للحيض. قال الزجاج يقال قد حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وقال ابن قتيبة المحيض الحيض، والثاني أنه اسم لموضع الحيض كالمقيل فإنه موضع القيلولة، والمبيت موضع البيتوتة، فإما أن يقال بأنه اسم للحيض والثاني أنه اسم لموضع الحيض. على كل حال المراد هو أن الرجل لا يأتي امرأته إذا كانت حيضا في محل الولد، لكن له أن يستمتع بها أو كذا في غير ذلك، لكن يكره للإنسان أن يباشرها من السرة إلى الركبتين إذا كان لا يملك إربة، لأنه يخشى أن يقع في المحظور، يخشى أن يقع في المحظور، فإذا كان يملك شهوته أو يملك نفسه فلا حرج، لكن الأولى أن يترك هذا إذا كان عنده أو إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه حتى لا يقع في المحظور، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. نعم.
قال عن عكرمة قال ما فوق الإزار.
نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الإزار للمرأة إذا حاضت، كما في الصحيح لما أراد النبي امرأته فانخنست منها أو كذا فقال لعلك حطي، فقالت نعم يا رسول الله، فألقى إليها الإزار فاتزرت به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن تتزر الحائض ثم يبشرها وهي حائض. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان الأولى له ألا يباشر فيما يكون بين الصرة إلى الركبتين. نعم.
قال عن عكرمة قوله ولا تقربهن حتى يطهرن، قال حتى ينقطع الدم.
نعم، حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن، وليس انقطع الدم فقط. انقطاع الدم لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته، المرأة الحائض متى يأتي زوجها؟ إذا تطهرت اغتسلت، ولهذا الله عز وجل قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي حتى يطهرن أي انقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسل، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل، أما بانقطاع الدم لا. لكن يقع الطلاق طلاقا سنيا إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل. مرأة الحائض إذا انقطع الدم، لو انقطع الدم فيما يتعلق بالجماع لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل، ده بالنسبة للجماع. طيب طلاق السنة، نحن نعلم أن الحائض لا يجوز طلاقها، وطلاق الحائض طلاق بدعة. طيب إذا انقطع الدم ولم تغتسل وطلقها، كان الطلاق للسنة، كان الطلاق للسنة ولم يكن للبدعة، لم يكن طلاقا بدعيا، فهنا يكون الطلاق ماذا؟ يكون الطلاق طلاقا سنيا. نعم. فقوله هنا ولا تقربهن حتى يطهرن، هو فسر حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم. لكن بالنسبة للجماع فإذا تطهرن، بالنسبة للجماع فإذا تطهرن. طيب لو أن المرأة إذا انقطع الدم غسلت فرجها فقط، هل له أن يأتيها؟ الجواب لا، لابد من الطهارة الكاملة، لابد من الطهارة الكاملة. طب إذا لم تجد الماء، إذا لم تجد المرأة الماء تتيمم فتصلي، طب هل بالتيمم يأتيها زوجها؟ الجواب نعم، لأنه طهر. قال تعالى فإذا تطهرن، سواء كان هذا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء أو العجز عن استعمال الماء. نعم نعم. اي نعم، يعني ليس فيه خلاف، ابن منذر يقول هذا كالاجماع منهم ان المرأة اذا انقطع دمها ان زوجها لا يقرب حتى تغتسل، لان الله عز وجل قال حتى تطهرن، فاذا تطهرن فاتونا من حيث امركم الله. وفي هذا اشارة الى ان الرجل يأتي امرأته كل طهر، ولا ينبغي له ان يهجرها، حتى ان بعض اهل العلم اوجب ذلك كالظاهرية. ابن حزم يرى أنه يجب على الإنسان أن يأتي امرأته كل طهر ولو مر، والقول بالوجوب ليس بالقوي، لكن نقول الأفضل والأولى أن الإنسان لا يهجر امرأته فيأتيها كل طهر على الأقل، لأن امرأته في حاجة لذلك. أما متى يأتي الرجل امرأته ومتى يكون مقصرا أو غير ذلك، هذا بحسب الحاجة. فقد تكون المرأة شديدة الشهوة، إذا كانت المرأة شديدة الشهوة ولا تصبر هذه المدة، فيتعين عليه أن يعفها، يتعين عليه أن يعفها، فهذا يكون على حسب الحاجة، هذا يكون على حسب الحاجة. نعم.
قال عن إسماعيل بن شروس قال سمعت عكرمة سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال نعم، وإن سال الدم على عقبيها.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة، هذا بالنسبة للحائض. أما بالنسبة للمستحاضة، بالنسبة للمستحاضة هل تأخذ أحكام الحائض؟ بمعنى هل المرأة إذا كانت مستحاضة يأتيها زوجها أم لا مع أن الدم ينزل؟ الجواب نعم، للزوج أن يأتي المرأة إذا كانت مستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم عرق، عرق مثل النزيف، إذا جرح يدك دم عرق، وليس يرخيه الرحم كما يكون في دم الحيض، فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ولهذا يقولون في دم الحيض هو دم ماذا؟ دم جبلة، هذا دم جبلة، الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، إنما دم الاستحاضة دم عرق، ولهذا لا يكون فيه ضرر، هذا دم عرق لا يكون فيه ضرر، دم ظاهري ليس فيه ضرر. فللرجل أن يأتي امرأته إذا كانت مستحاضة، كونه بقى يقول مثلا أنا لا أريد أو كذا هذا لك، المهم إحنا نتكلم عن الأحكام. فالمرأة إذا كانت مستحاضة، مستحاضة لأنها قد تستحيض الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، بعض النساء عافانا الله وعافى الأخوات يعني من ذلك، قد يطول معها الاستحاضة، فهل الرجل أن يأتي امرأته وهي مستحاضة؟ الجواب نعم. إذن هناك فرق بين الحيض وبين الاستحاضة. يبقى ماذا؟ النفاس. هل الرجل يأتي امرأته في نفاسها؟ النفاس كالحيض ما يجوز إلى الأربعين، فكانت النفساء تنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما كما في أثر أم سلمة رضي الله عنها. اللهم إلا إذا انقطع الدم قبل 40، فإذا انقطع الدم قبل 40، قبل 40 فيأتيها، فإذا عاد في 40 أو عادت صفرة أو قدرة فإنه ينقطع، ولهذا الصفرة والقدرة يعمل بها في 40 ولا يعمل بها بعض الحيض. مرأة إذا حاضت كانت تحيض، ليست نفساء، كانت تحيض ثم طهرت ثم بعد ذلك نزلت صفرة وقدرة لا يعمل بها، لأثر أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إنما في الاستحاضة في النفاس في زمن 40 فإنه يعمل بهذه الصفرة والقدرة، فلو نزلت صفرة وقدرة داخل 40 يوما فإن هذا يعمل به ويترك الرجل امرأته. إذن بالنسبة للنفساء، لو أن النفساء طهرت بعد يوم واحد فإن الزوج يأتيه، لو طهرت بعد يوم واحد فإن زوجها يأتيه. طيب لو عاد الدم إليها فإنها حكم النفساء. طب لو عادت صفرة وقدرة يكون حكم النفساء كذا داخل 40، فإذا تجاوزت 40 فلا فيكون هذا من الاستحاضة إلا إذا وافق عادة عنده. يبقى الآن تكلمنا عن الحيض وعن المستحاضة وعن النفاس، وعن النفاس. فالحيض لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، ولا وهي نفساء. في محل الولد ما يجوز، لكن له أن يبشر، يقبل، يباشر وكذا، لكن يبتعد عن المكان الذي يخشى أنه يأتي المحرم من خلاله. وأما الفرج فإنه لا يجوز له أن يأتي الفرج وهي حائط. ولهذا فإن الإسلام اعتنى بهذه الأحكام عناية عظيمة جدا. وعندنا كيف يأتي الرجل امرأته، ومتى يأتي الرجل امرأته، متى يأتي الرجل امرأته، وكيف يأتي الرجل امرأته، في صفحة واحدة في القرآن. قال تعالى مبينا زمان الاتيان ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني لك أن تأتي امرأتك في أي وقت إلا زمن المحيض. لماذا؟ لأنه أذى، والإسلام دفع هذا الأذى، خلافا لمن كان يجامع المرأة وهي حائض أو من يطرد المرأة إذا حاضت، يعني بين التساهل وبين التشدد. فقوم يتشددون تشددا عظيما حتى ماذا؟ قوم يتشددون حتى انهم لا يؤكلون ولا يشربون ولا الى اخر ذلك، وقوم يتساهلون حتى يأتي الرجل المرأة وهي حائض، لا يستنزهون من هذه القادرات. الاسلام وسط. فيما يتعلق بالقادرات حرم علينا ان يأتي الرجل المرأة وهي حائض، فيما يتعلق بالمرأة فان المرأة ماذا؟ تؤكل وتشرب وكذا. ولهذا من فقه المرأة المسلمة إذا حصل شيء من ذلك في الحيض يعني ألا تهمل نفسها، بل أن تعنى بنفسها من جهة النظافة، من جهة الاهتمام بنفسها، من جهة كذا، حتى لا يزهد زوجها فيها. وليس الاستمتاع قاصرا على الجماع فقط، الاستمتاع ليس قاصرا على الجماع، الاستمتاع أوسع من الجماع، فيما إذا نظر إليها صرت في أن تكون على منظر وهيئة مستطابة. نعم. وأما المستحاضة فإن الرجل يأتي امرأته إذا كانت مستحاضة، لأن الاستحاضة لا تمنع شيئا. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى فإذا تطهرنا قال يقول اغتسلنا.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله قال من حيث أمركم أن تعتزلوا.
نعم. اللي هو فين؟ من حيث أمركم أن تعتزلوا فأتوهن من حيث أمركم، اللي هو محل الولد، اللي هو محل الولد، محل الولد، لأن يقول من حيث أمركم أن تعتزلوا. طيب الاعتزال كان ليه؟ لمحل الولد. يبقى الإباحة فين؟ في محل الولد، نساؤكم حرثنا. ده بقى اللي هو كيف يأتي الرجل امرأته. عرفنا الزمان، الزمان كل زمان يأتي الرجل في امرأته إلا زمان حيض. طيب والمكان؟ يأتي امرأته في محل الولد حيثما كان. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب الحرث موضع الولد، نساؤكم حرث لكم، ده الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم يعني موضع الولد أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يبقى ده من حيث أمركم الله. قال ابن الجوزي في أربعة أقوال، أحدها أنا معناه من قبل الطهر لا من قبل الحيض، قاله ابن عباس. والثاني أن معناه فأتونا من حيث أمركم الله ألا تقربوهن فيه ومحل الحيض، قاله مجاهد. وقال من نصر هذا القول إنما قال أمركم الله والمعنى نهاكم، يعني يكون المعنى إيه؟ من حيث أمركم الله، يعني من حيث نهاكم الله، يعني من حيث أمركم الله ألا تأتون النساء في هذا الموضع، لأن نهي أمر بترك المنهي عنه، ولهذا النهي يدخل في الأمر، الأمر أعم، قد نسمي النهي أمرا، أمر ألا تفعل، والأمر أمر أن تفعل، فقد يدخل النهي في الأمر، لأن النهي أمر بترك ما هي عنه، ومن بمعنى فيه، كقول إذا نزل صلاة مية يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. والثالث فأتونا من قبل التزويج الحلال لا من قبل الفجور. والرابع أنا معناه فأتونا من الجهات التي حل أن تقرب فيها المرأة، ولا تقربونا من حيث لا ينبغي، مثل أن كنا صائمات أو معتكفات أو محرمات أو كذا أو كذا. يبقى عندنا زمان الجماع ومكان الجماع. زمان الجماع ما هو؟ كل زمان ما عدا الحيض والنفاس. طب مكان الجماع في محل الولد بأي صفة أو كيفية، فهذا دليل على عناية الإسلام بشأن الناس، ولهذا ما من أمر من الأمور إلا والإسلام قد جاء يوضحه ويبينه، لكن جهلنا بالإسلام هو الذي حرمنا من كثير من هذه التعاليم المباركة. نعم نعم. النقطة لا تعتبر حيضا، يعني هي من جملة صفرة وكدر، لأن الحيض سيلان والنقطة ليست كذلك، فلو كانت هي مسألة نقطة لا يعتبر، لكن إذا سال دم هذا يعتبر حكم حكم الحيض، أما مسألة نقطة واحدة هذا لا يعتبر به، لأن الحيض ما يكون وما هتكون كحكم صفرة وكدر، يعني النقطة مع صفرة وكدر ده كله صفرة وكدرة، وبالتالي لا يعتبر بها شيئا. ما هي خلاص هي طهرت، احنا بنفترض هي طهرت خلاص ورأت العنامة 100%، بعد ذلك بعد يومين او بعد ثلاثة او بعد كذا نزلت نقطة مع صفر القدرة، هذا يعد صفر القدرة، ففيه اثر ام عطية كنا لا نعد الصفرة القدرة بعد الطهر شيء. نعم.
قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، عن عكرمة قال يأتيها كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
ما لم يكن في دبرها، فإن الدبر حرام، سيأتي المرأة في دبرها هذا حرام ما يجوز، لكن يأتي المرأة في محل الولد حيثما شاء، أن يأتي المرأة في محل الولد حيثما شاء. هذا معنى فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني تأتيها في محل مقبلة مدبرة قائما كذا كذا أيا كان، بأي صفة بأي كيفية بأي كيفية. ولهذا أخوانا نقول تجنبا لأسئلة كثيرة قد يسأل عنها الناس، الرجل يأتي امرأتك كيفما شاء إذا تجنب محظورين. ها، المحظور الأول أن يأتي امرأتها وهي حائض في محل الولد أو النفساء، المحظور الثاني أن يأتي المرأة في دبرها. عدا ذلك لا تسأل شيخ، أي كيف عدا ذلك لا تسأل شيخ، أي شيء بأي شيء بأي طريقة بأي بأي أي الأخير لا تسأل. المهم تجنب ماذا؟ تجنب محل الولد إذا كانت حائضا، وتجنب ماذا؟ وتجنب اتيانها في الدبر بس. فإن هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب أن تأتي المرأة وهي في دبرها. نعم، فإن الدبر ليس محل الاستمتاع، هذا محل قضاء حاجة، لكن قوم انتكست فطارهم والعياذ بالله. نعم نعم.
قال عن مسعود بن علي قال قلت لعكرمة أخبرني أعزل عن جارية لي. قال
يقول في نسائكم حرث لكم من جوزي في السنة النزولة ثلاثة أقوال، أحدها أن اليهود أنكرت جواز إتيان المرأة إلا من بين يديها وعابت من يأتيها على غير صف، يعني من الأمام يعني، فنزلت هذه الآية. والثاني أن حيا من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة ويتلززون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا ذلك فأنكرنه، لأن كان الأنصار يعني كانوا على طريقة اليهود، وانتهى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، رواه مجاهد عن ابن عباس. والثالث أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي فقال هلكت حولت رحلي الليلة فنزلت هذه الآية، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم.
قال المسعود بن علي
قال وقال في قوله أن شئتم في ثلاثة أقوال، أحدها أنه بمعنى كيف شئتم، ثم في قولا أحدهما أن المعنى كيف شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، والثاني أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، والثالث أنه بمعنى حيث شئتم حيث شئتم. نعم نعم. ماله حاول ترحل، يعني كان يأتي مثلا من الأمام أتى من الخلف مثلا. نعم نعم. يا وليد انا اديتك ملخص، ارفع المحظورين دول وريني شطارتك، خلاص هتقول بقى هتقعد تفصل، ارفع المحظورين دول، انا اديتك ملخص، يعني عدا ذلك كل شيء في اي شيء ما تسأل. نعم.
قال عن مسعود بن علي قال قلت لعكرمة اخبرني اعزل عن جارية لي. قال هو حرثك فإن شئت أعطشته وإن شئت سقيته.
نعم.
قال عكرمة قال لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له.
نعم، يعني ما لم يضرها، وطبعا العزل هذا هيكون إذا كان يعني لمصلحة شرعية، المرأة مريضة مثلا أو كذا فيعزل عنها، مثلا أراد مثلا أن يرجئ الحمل مدة الرضاعة، هذا أفضل من الوسائل التي قد تترك ضررا عند بعض النساء مثلا أو كذا، فإن العزل هذا وسيلة جيدة. وقد كان الناس يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينهن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان العزل من أجل رزق من أجل مثلا كذا، يعني معنى من محظور، فيكون محظورا. نعم نعم. إذا كان في الجارية باب أولى في الحرة. نعم، لأن هذا استمتاع، هذا استمتاع، المرأة قد يعزل الرجل عنها ولم تقضي حاجتها بعد، فلابد في ذلك من مراعاة المرأة. نعم. إيه أنا أقول لك يعني هذا الأمر يكون بالتراضي بالاتفاق، لأن الرجل قد يعجل عن امرأته ولا تقضي حاجتها منه. نعم. ايه اي في لنا يعني حق استمتاع. نعم نعم الايه
يعني.
ما هي ملكه وده ملكه هذا ملكه وهذا ملكه، لكن هذا يكون بالنسبة للجاري على وجه الاستحباب، يعني على وجه الاستحباب الاولى والافضل. نعم، لان ممكن تفجر، ممكن عدم يعني عطايا مثل هذا تفجر، لكن ليس يلزم في ذلك، لكن من باب احسان. نعم، انما الحر يلزمها ذلك، يلزمه ذلك. نعم.
قال قوله تعالى وعن عكرمة في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال الولد.
نعم،
قوله تعالى
وقدموا لأنفسكم، قال فيه أربعة أقوال حقيقة. زاد المسير ده إخواني يعني تفسير عظيم، يعني بابه باب عظيم جدا، يعني جمع الأقوال مختصرة في هذا. ولهذا احنا بنقول ده من التفسيرات اللي لا يستغنى عنها، يعني يحتاج الإنسان يجردها ويحفظ أهم ما فيه ثم يعود ويكرر. قال فيه أربعة أقوال، أحدها أن معناه قدموا لأنفسكم من العمل الصالح، قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني من العمل الصالح. ويكون هذا التذكير بالعمل الصالح بين ثنايا آيات الأحكام. والثاني وقدموا التسمية عند الجماع، قدموا لأنفسكم واتقوا الله، قدموا التسمية. والثالث وقدموا لأنفسكم في طلب الولد. والرابع وقدموا طاعة الله واتباع أمر. طبعا كل هذا لا تعارض، هذا كله من التنوع. طيب وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لو كنا قدموا لأنفسكم التسمية فهي العمل الصالح وهي الطاعة وهي ابتسال الأوامر، كلها واحد. نعم،
قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، عن عكرمة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.
نعم، بعض الناس يفهم الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ماذا؟ إنك تحلف كثيرا، يعني لا تجعل اليمين تعرض لفظ الجلالة بالحلف دائما، وإنما المعنى ولا تجعل عرضة لأيمانكم، المعنى أنك لا تجعل يمينك بالله مانعا من فعل الخير، بل متى ما حلفت ألا تفعل خير قال والله لن أدخل بيتك أبدا لأخيه مثلا. طيب فجئنا نقول له وقد مثلا يعني دخل رمضان، هذا رمضان وكذا، وتعال نصلحك على أخيك قال أنا حلفت، أنا حلفت وأنا لا يمكن أوقع يميني، أنا أعظم اليمين. هنا جعل يمينه بالله حائلا بينه وبين فعل البر والخير، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ النبي علمه ماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني اذهب الى اخيك وادخل بيته وصالحه وكفر عن يمينك، لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين فعل البر. لاختك مثلا والله ما ادخل بيته ابدا، لابيك لامك لي 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 اخره والله ما افعل والله ما افعل، وتقول انا اعظم اليمين. النبي ماذا قال؟ قال من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الناس لا والله بلا والله.
نعم، يعني ما يحقد القلب عليه، إنما يخرج لا يقصد يمينا، إنما هو من جملة إيه الأساليب. نعم والله تعال روح نتغدى أو مثلا كذا، لا يقصد يمينا. والمنعقدة ما عقد القلب عليه يبقى قصد، والغموس ما كان عن ماض بخلاف ما وقع. فالأيمان ثلاثة، يمين لغو، وهذا يخرج اليمين على لسانك لا تقصد به يمينا ولا شيء، فهذا لغو وده لا حكم له. ويلحق به ما لو حلفت يمينا منعقدا على شيء ففعلته وأنت ناس فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. واحد قال والله لن أدخل بيتك، فدخل البيت ناسيا فلا شيء عليه، ده اليمين اللغو. الثاني اليمين المنعقد، تعقد القلب على ذلك، فهذا إن حنثت يعني لم تفعل فإنك تكفر عن يمينك، كما ذكر الله عز وجل في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب الثالث اليمين الغموس، يبقى اليمين معقدة لأفعلن كذا، طيب الغموس والله فعلت كذا وأنت لم تفعل، يبقى أنت كذاب. يبقى اليمين الغموس على شيء مضى تقول فعلت ولم تفعل أو لم أفعل وقد فعلت، فهذا اليمين ما حكمه؟ هذا اليمين حكمه غموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم فيغمس في النار، هذا هو. وهذا فيه كفارة؟ هذا ليس فيه كفارة. ليه؟ أليس هذا أشد؟ نقول هكذا، لأنه أشد فلا كفارة فيه، لأنه أشد لا كفارة فيه، لأن ما في كفارة هين، حيث أن الكفارة ترفع المؤاخذة، لكن فيه توبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم
موجود يا شيخ.
نعم.
قال في المغني، المغني جاء في المغني فصل العزل عن أمته بغير إذنها، قال ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها، نص عليه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وذلك لأنه لا حق لها في الوطن ولا في الولد، ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى، ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها. قال القاضي ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل، ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال.
قال أعد الأخيرة.
قال ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها. قال القاضي ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل، ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال، بدليل أن يخرج به من الفيئة والعنة أو العنة.
لا هذا الإنزال تبع الوطء، إذا كان لها حق في الوطء ففي الإنزال كذلك لأنها قد لا تستمتع. أما في الأمة قالوا يجوز ألا يستأذنها، وهذا لا نزاع فيه، كلمة يجوز هذه لا نزاع فيها، لكن حين نتكلم عن الأولى، الأولى الأولى أن يعطيها رغبتها، لأن الأمة إن لم تأخذ رغبتها قد تفجر، قد تفجر الأمة وتزني، ويكون هذا من جملة الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أما يجوز يجوز لأن ما لها حق أصلا في الوطء أو كذا. طيب وطأها فإن الأولى له ألا يعزل عنها حتى يقضي حاجتها إلا بإذنها، هذا الأولى كاستحباب داخل في الإحسان العام، ولأن هذا يفضي إلى هذا، لأن الأمة امرأة. الأمة دي يعني يا إخواني يعني تجيبوا مثلا زوجة رئيس كذا تبقى أمة عندك الصبح، لو هذا يعني الكافر هذا، يعني الأمة امرأة وقد تكون امرأة كذا، يعني بالأمس كانت حرة اليوم أمة، يعني أقصد لها رغبة ولها كذا، فالأفضل والأولى أن يحصل إشباعه، هذا من جملة الإحسان، من جملة الإحسان، وليس أنه يجب. فيجوز أن يعزل ولا يرجع، يجوز لا إشكال في هذا الحكم. نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال اللغو هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان له أنه لم يكن.
نعم هذا أيضا يدخل في اللغو، يدخل في اللغو أيضا أنه يحلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان له أنه لم يكن، يعني حلف أنك كنت تمشي مع زوجتك أمس، والله العظيم رأيتك أنت وزوجتك، والله رأيتك أنت وزوجتك، وكانت أخته وليست زوجته، يبقى هو هنا ظن أنه إيه؟ أنه شيء، فبان بخلاف. ومن هنا قال الفقهاء أيضا أن الرجل لو طلق امرأته معتمدا على سبب فبان خلافه أنه لا يقع الطلاق. أنت وقفت مع رجل بالأمس أمام البيت ورأيتك في مدخل كذا مع رجل أنت طالق، قالت هذا أخي، فبان أخو، فهل تطلق المرأة؟ لا، ما يطلق، ما تطلق المرأة. ليه؟ لأن الطلاق هيج عليه هذا السبب فبان بخلافه، فحينئذ لا يقع الطلاق. نعم نعم. من في أي
في إعلام الموقعين؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره.
نعم نعم. مين؟ الزوجة الأمة؟ صحيح، هو له. نعم.
قال عن قتادة عن الحسن
من؟ قال اقرأ.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوي الفقهاء في العزل عن الزوجة الحرة والأمة، فقال مالك: لا يعزل رجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. فقال أبو عمر: لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة. واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها كقول مالك. وقال الشافعي: ليس له أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وقد قيل ألا يعزل عن الأمة دون إذنها ودون إذن مولاها، وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. وقد قيل إنه لا يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذنها. وفي حديث هذا الباب،
هذه الزوجة دي بقى لو تزوج الأمة، لو تزوج هل تكون كالحرة أم لا؟ هذه مسألة جيدة. قلنا الأمة لا يلزم أن يستأذنها، الأمة لا يلزم أن يستأذنها، لكن إذا تزوجها، تزوج أمة صارت زوجة الآن، فهل يلزم لها إذن أم لا؟ أم لا كالحرة؟ يقول اختلف. نعم.
قال: وفي حديث هذا الباب دليل على أن من أقر بوطء أمته وزعم أنه كان يعزل عنها أن الولد يلحق به، وهذا مذهب مالك وأصحابه.
نعم. نعم.
جاء في الموضوع الفقهية: أولا، العزل عن الأمة المملوك. ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن أمته مطلقا، سواء أذنت بذلك أو لم تأذن، لأن الوطء حقه لا غير، وكذلك إنجاب الولد، وليس ذلك حقا لها. أما العزل عن الزوجة الحرة اختلف الفقهاء فيه على رأيين. الرأي الأول: الإباحة مطلقا، أذنت الزوجة أو لم تأذن، إلا أن تركه أفضل، هو الراجح عند الشافعية، وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال، إلا أنه يستحب استئذانها. الرأي الثاني: الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة كرها، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنيفية: إلا أنهم استأنسوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها.
غائب القول الأول، قال القول الأول في الحرة.
القول الأول: الإباحة مطلقا، هو قول الشافعية على الشافعية.
نعم.
القول الثاني: الإباحة بشرط إذنها.
نعم.
وعن الجمهور.
نعم.
قال عن قتادة عن الحسن وعكرمة قال: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء أو قد فاء إليها فذلك له.
لا أنت اقرأ الآية. نعم. قوله تعالى
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال عن قتادة عن الحسن وعكرمة قال إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء إليها فذلك له.
نعم هات الأثر الثاني.
قال عن يحيى ابن
ساق بسنده عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة في قوله تعالى
في قوله تعالى الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يقول وتلك رحمة الله ملكها أمرها الأربعة الأشهرين إلا من معذرة لأن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع.
نعم يقول إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء إليها فذلك له. والأثر الثاني وتلك رحمة الله والله غفور رحيم قال تلك رحمة الله فإن فاء فإن الغفور رحيم ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة لأن الله قال ولد تخافون نشوزهن. الإلاء هو أن يحلف الرجل أن يأتي امرأته فإن حلق زمانا ما إذا تجاوز الأربعة أشهر فهذا إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي ولم يرجع زوجها ولم يفئ أمره القاضي إما أن يفئ أو أن يرجع وإما أن يطلق يأمر بالطلاق فيطلق أو يطلق القاضي عليه هذه بعد الأربعة أشهر. أما قبل أربعة أشهر لو حلف أن يأتي أمرأته زمانا شهرا أو كذا فهذا له والنبي صلى الله عليه وسلم قد آل من أزواجه شهرا والإلاء اللي هو اليمين يعني حلف ليأتي امرأته فإذا حلف ليأتيها شهرا شهرين أو كذا فهذا له. أما إذا تجاوزت الأربعة أشهر قال تعالى الذين يقولون النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا بعد الأربعة أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عزموا طلاق فإن الله سميع عليم. وهل إذا مرت الأربعة أشهر يكون طلاقا ولو لم يطلق؟ نزاع بين أهل العلم والصحيح أنه لا يكون طلاقا إلا بالطلاق. قال ابن الجوزي كان في قوله تعالى الذين يقولون من نسائهم قال ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل. فلما كان الإسلام جعل الله ذلك أربعة أشهر يعني كان الرجل ممكن في الجاهلية يحلف أن لا يقربها سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتبقى زوجته تتضرر طبعا بذلك فكان يعطيها هذا الزمان ثم الإسلام جعل ذلك إلى أربعة أشهر فقط. سبحان الله الحمد لله يا أخواني على هذه الشريعة العظيمة نعمة الإنسان يعيش مع القرآن يمتثل ومع السنة يمتثل نعمة عظيمة نعمة عظيمة. فالإسلام جاء بكل جميل وبكل تيسير وإنما الحرج كما قلنا من قبلنا المشقة من أنفسنا. أما الإسلام الحمد لله ما في حرج أبدا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يعني هي زوجتك تملك أنت ما شئت من على الطلاق مثلا تطلق حتى إذا قربت العدة ترجع تطلق إذا قربت العدة ترجع وكذا لا الطلاق مرتان ترجع مرتين الثالثة لا ترجع لك حتى تنكح زوجا غيرك وفي عدة مش تطلقها المرة الأولى وتبقى سنين لا لك عدة والمطلقات وتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء أرجعتها زوجاتك ما أرجعتها بانت منك في ضوابط أنت صحيح ولي المرأة وأنت لك القوامة لكن ليس تسلط على المرأة تطلق مئة مرة تطلق ولا ترجعها إلى زمان غير محدود لا عدد الطلاق مرتين فامسكوا معروفا ليس لك الثالثة فإن طلقها يعني الثالثة فلتحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها الغير هذا فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الإيلاء، كان الرجل يحلف أن لا يقرب امرأة السنة، سنتين، الثلاث، الأربع، منع الإسلام ذلك. أربعة أشهر رجعتها قبل الأربعة زوجتك، مرت الأربعة ورفعت عن رأي القاضي ألزمك القاضي بالفيء والرجوع. طيب إن أبيت أمرك بالطلاق، إن أبيت طلق القاضي، القاضي يطلق. كل باب لا تجد فيه خللا، باب عقائد، باب أحكام، باب عبادات، باب كذا، خلع امرأة خلاص بتكره أن تعيش مع الرجل ده مش مطلقك، طب ماذا تصنع؟ تعيش طول عمرها كده كارهة؟ ترفع امرأة القاضي تقول له أنا لا أحب أن أعيش مع هذا الرجل. طب ظلمك؟ لا، من أفضل الناس، الليل يقومه والنهار يصومه ويأتيني بكل ما لذ وطاب، لكن أنا أكره الحياة معه، ما أريده. ما هو طباعي يا أخوان، صح؟ يعني إنسان قد يرى واحد يستريح له من أول ما يراه، وقد يراه ما يستريح له من أول يراه، بس ما يروحش يقول أنا مش مستريح لك، لا، خليها في قلبك. بس الناس كده طباع، يعني تستريح لهذا، لا تستريح لهذا، تأنس بهذا، لا تأنس بهذا. في من الناس خصوصا إذا كان أهل بدع، من تتمنى ألا تراه عينك حتى الموت، وإذا رأيت ضاق صدرك، أو ظلمه، أو عصاه، أو عربيد، ما ودك تراه. طيب، فيقول لها القاضي أرجعي عليه مهره الذي دفعه، الصداق الذي دفعه لك، إن أرجعته خلاص خلعت نفسه، فيكون هذا خلعا. فعندنا خلع، وعندنا ظهار، وعندنا إيلاء، وعندنا طلاق، وعندنا فسخ، دي كلها أنواع فرقة أو غير فرقة تحصل. ظهار ليس فرق، وإن كان التشديد فيه أعظم ما يكون، ففي كفارة مغلظة. الطلاق فرق، ولكن ما في كفارة. ولهذا لما قال وذلك لأن الظهار منكر من القول وزور، ولهذا لما قال الشيخ في الحلقة إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وكان عنده طالب أول مرة يحضر، فنصح بعد الدرس وقال يا شيخ أنت تقول النبي طلق وآل وظاهر، أما أنه طلق فنعم، أما أنه آل فنعم، أما أنه ظاهر فلا، هذا منكر من القول وزور. فرجع الشيخ في اليوم الثاني وصحح المعلومة. لما دخل الطالب قال مرحبا بشيخي بمعلمي، تعال معلمي، مرحبا بمعلمي. ثم قال إن هذا أخبرنا بالأمس كيت وكيت، فهذا منكر من القول وزور. ولهذا ففي الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة. الطلاق ما في كفارة، لكن فرق. الظهار في كفارة، لكن ليس فرق. فلو أنه طلق امرأته مرتين وظاهر الثالثة هي زوجاته، طب طلق وظاهر، انت تطلق وتحرم عليه زي أم أختي، يبقى طلاق وظهار، طلاق وظهار، طلاق فقط، ظهار فقط، طلاق وظهار. كل هذه أحكام الحمد لله نظمتها الشريعة. أنا ما أدري يا أخواني، أنا ما أدري، شوف أنتم طلبة علم وتحتاجون إلى هذه الأحكام وتسألون عنها وتخفى عليكم، صح؟ وهات كلام ابن المنذر، وهات كلام ابن عبد البر، وهات كلام ابن، أنا ما أدري. الرجل ده أو الرجل ده أو الرجل ده أو الشارع ده أو البلد ده، ما بتسألش ليه؟ ما عندكش طلاق في بيت خالص؟ ما عندكش ظهار؟ ما عندكش إيلاء؟ ما عندكش معاملة بيع وشراء؟ خلاص كله ما شاء الله، أنت أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا ماذا؟ انت بقالك 30 سنة جاري ما سألتنيش مرة، ده انا اللي بدرس وكل يوم بتعلم، كل يوم بسأل، كل يوم بعرف الجديد. ما هقول انت احكام الاسرة عندك 100%، احكام البيوع 100%، احكام الجوار 100%، ليس هذا راجعا للعلم، ولكنه راجع للاعراض عن التعلم. ما يبالي طلق ما طلق، اي حاجة ممكن تلاقي. شوف كثير من البيوت طلق 1000 مرة، مش طلق بس 3 مرات ولسه عايشة وعادي خالص ما في مشكلة. بل بعض النساء احيانا تستفتي بعض النساء فتقول لابد الزوج عشان بس نعرف يقول ايه، تقول الزوج ما الزوج رافض اصلا يسأل شيخ، الزوج رافض لان اللي بسأل من وراه. طيب ده ظهار لازم يكفر ولا يقربك. الا طب انا اقوله ازاي ده، لو قلت له ما بيعملش حاجة خالص. فكثير من البيوت معرض عن هذا التعلم، ولهذا سبحان الله تجد الضنك ماذا يضرب بأطنابه في كثير من الأمور. الله المستعان. أهم حاجة عندنا اللي بنتقنه إيه؟ الأسعار. الحاكم ظالم، الحاكم وانت عادل ما شاء الله، حاكم ظالم وانت عادل ما شاء الله، عارف أحكامك الشرعية ودارس أحكامك الشرعية. نعم أيوة في لو حلف لا ما فيش ده مش إيلاء. ده الزوج اللي بيسافر عن امرأته لو قعد 4 سنين ده مش إيلاء لأنه لم يحلف. لكن يبقى إن كان بالتراضي غياب الزوج عن الزوجة، إذا كان بالتراضي هي حقها وأسقطته ما في مشكلة، إذا كان بالتراضي ما في مشكلة. أما إذا ما كان في تراضي، إذا ما كان في تراضي وهي تريده فالحق لها، ينزل كل 6 أشهر ينزل لها. نعم
سؤال شو؟
نعم فترة إيه الزهار؟ اي لا تلبى لا تعطى، حتى لو اشتكت الضرر لا تعطى لا تعطى. لكن ممكن ان يحصل الشهوة بغير جماع. نعم ليس منه ان هو، لان هذا ممنوع الجماع ومقدماته. نعم
سؤال شو مش ممكن.
نعم
احصل الله لكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تستمتع السيدة بالعبد، وما هو استمتاع المولاة بالعبد الذي هو في خدمتها؟
هذا ما تستمتع سيدة بها أبدا أبدا، إنما السيدة تستمتع بأمته. الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما السيدة لا يجوز أن تستمتع بعبدها، هذا زنا. نعم لكن يخدمها يخدمها، لكن تستمتع به لا، هذا من السيد للأمة وليس من الحرة مع عبدها. نعم لو ايه لو
طلق بعد الإلاء
من الطلاق. نعم
قال وساق بسندي عن عكرمة يقول: اذا مضت 4 فهي تطليقة وهي احق بنفسها.
قال
إذا مضت 4 فهي تطليقة وهي أحق بنفسها.
أي نعم هذا قول، والقول الثاني أنها ليست بتطليقة إلا أن يطلق، هو الصحيح وهو الصحيح. قال ابن الجوزي: وإن عزم الطلاق فإذا الله سميع يقول، فإذا حلف 4 فما دون ذلك لم يكن مؤليا. وهذا قول مالك واحمد والشافعي. يقول فين وفاءوا يعني رجعوا، معناه رجعوا الى الجماع. قاله علي بن عباس وابن جبير ومسروق الشعبي: واذا كان المؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع فانه يقول متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة، يبقى فاء بالقول يعني، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فلم يطلق طلق الحاكم عليه. لعل هذا يفسر قول عكرمة إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء إليها فذاك له. فإن عزم الطلاق فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه. طيب قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، قال علينا ابن عباس غفور الإثم اليمين. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، قوله تعالى وإن عزم الطلاق أي حققوه. وفي عزم الطلاق قولان، أحدهما أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء أو يطلق. مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وسالم بن سعد وعائشة وطاووس ومجاد والحكم وأبي صالح، وحكوا أبو صالح عن 12 رجلا من الصحابة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي إذا مضى أربعة أشهر استحق عليه أن يفيء أو يطلق. والثاني أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق، يعني إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق ولو لم يتكلم بالطلاق. واختلف أرباب هذا القول فيما يلحق من الطلاق على قولين، أحدهما طلقة بائنة، يعني هل الطلقة لما تقع من غير أن يطلق هل تكون طلقة بائنة تملك أمرها؟ روي عن عثمان وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب. والثاني طلقة رجعية، روي عن سعيد المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شبرمة. والراجح أنه لا يقع طلاق بذلك حتى يطلق، وليس الإيلاء طلاقا، ليس الإيلاء طلاقا. نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق
بأنهن. فالقول الثاني لو يقول يقع طلاق ثم اختلف ويقول طلق بينه ورجعية، طبعا لا دليل على أنها بائنة. بائنة لماذا؟ ما ادعى أنها بائنة، لكن هذه تكون طلقة رجعية، لأنه إذا طلق فتكون رجعية. البائنة هذه إذا تجاوزت العدة أو كان خلعا، كان خلعا على قول من يعتبر الخلع مثلا طلاق، فتكون طلقة عند بائنة اللي هو على القول بأن الخلع طلاق، والصحيح أنه ليس بطلاق أيضا. نعم نعم نعم. إن قصد بذلك الطلاق يقع الطلاق، وإن قصد بذلك يمين لا طلاق ففيه كفار. نعم نعم. الايه بتقول ايه؟ وثنى لا يفيء حتى يمضي 14 فتطلق بذلك من غير ان تكلم بطلاق. واختلف ارباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين، فيما يلحقها من الطلاق على قولين بعموما، هذا يكون عموما يعني يكون عموما. اي نعم. اختلف ارباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين، سواء هو طلقها أو طلقت عليه، على قولين، قول يقول بأنها طلقة بائنة وقول يقول بأنها طلقة رجعية. نعم نعم. من؟ نعم.
قال في المغني والطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه. بهذا قال الشافعي قال أثرم قلت لأبي عبد الله في المولي قال فإن طلقها قال تكون واحدة وهو حق بها. وعن أحمد رواية أخرى أن فرقة الحاكم تكون بائنا، ذكر أبو بكر روايتين جميعا. وقال القاضي المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنا، فإن في رواية الأثرم وقد سئل إذا طلق عليه السلطان تكون واحدة قال إذا طلق فهي واحدة وهو حق بها، فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة. وقال أبو ثور طلاق المولي بائن سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم لأنها فرقة لرفع الضرر فكان بائنا كفرقة العنة. ولأنها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر لأنه يرتجعها فيبقى الضرر. وقال أبو حنيفة يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا، ووجه الأول أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء.
يعني ذكر خلافية. نعم.
قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إلى قوله تعالى: الطلاق مرتان. وساق بسند عن عكرمة: في المصحرة والتي لا يستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر.
يقول: المصطحابة والتي لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر. والصحيح هو أنها إن حاضت في شهر مرتين أو حاضت في شهر ثلاثا حتى فإن هذا يعد حيض، يعد حيض. وإذا حاضت المرأة في شهر ثلاث مرات، حاضت ثم طهرت ثم حاضت، جاءها الدم على نفس الصفة ثم طهرت ثم حاضت، أنها بذلك تكون قد انقضت عدتها، قد انقضت. هذا الصحيح. نعم.
وساق بالسند عن عكرمة قال: قال الله تعالى ذكره:
أما المستحاضة ليست من ذوات، إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض بالأشهر مثلا أو كانت من ذوات الحيض حتى، فإن المستحاضة لا يعمل بها، مستحاضة لا ينقض بها عدة ولا شيء، هذا دم نزيف عرق فلا يعتد به. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال: قال الله تعالى ذكره: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان.
نعم، يعني الطلاق مرتان يرجع المرأة بعد المرة الأولى والثانية، أما الثالثة فلا يحل أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة، ديمومة العشرة، لا بقصد أن يحلها للأول. فإن تزوجها رجل بقصد أن يحلها للأول ولو جعل ذلك في نفسه، حتى ولو لم يقع الاتفاق اللفظي، لا، لو وقع ذلك في نفسه قال: أنا بتزوجها ثم أطلقها، في نفسه لكي تحل للأول، فهذا لا يجوز. نعم. نعم. اللي هو ايه؟ لا، كان الاصل انه كان الرجل اذا طلق امرأته مرات كان له مرات كما كان على عادة اهل الجاهلية. نعم. يعني لا، النسخ هنا بمعنى ليس النسخ اللي هو كانت آية تبيح ثم عرمت، لكن نسخ ذلك يعني رفع ما كان من حال الناس، رفع ما كان من حال الناس. نعم.
وسقى بسند عن عكرمة قال: الأقراء الحيض وليس بالطهر كما قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن ولم يكن لقروئهن.
يقول عكرمة: الأقراء الحيض وليس بالطهر كما قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن ولم يكن لقروئهن. هذا القول، والقول الثاني أن الأقراء المراد بها الأطهار، فالقرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولهذا تنازعوا فيه، فمنهم من قال هو حيض ومنهم من قال هو طهر. فالعدة لمن يقول القرء والطهر تحسب بالأطهار، إذا انتهى الطهر الثالث يبقى خرجت من العدة. طيب، والقول الثاني أن القرء المراد بالحيض، فإذا انتهت من عليه يكون، إذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت يكون قد خرجت من عدته، فهذا راجع المعنى اللغوي، ولكل وجهة، والأقرب أنه ماذا؟ أنه يراد به الحيض وليس يراد به الطهر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين، أحدهما أنها الحيض، روي عن الثوري، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى وعبادة بن الصامت وابي الدرداء وعكرمة والضحك والسدي وسفيان الثوري والأوزعي والحسن بن صالح وابي حنيفة أصحابه وأحمد بن حنبل فإنه قال قد كنت أقول القروء الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. قد كنت يقول أحمد قد كنت أقول إن القروء الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. رحمه الله. العالم مهما كان جليلا فإنه قد يقول القول اليوم بناء على حجة عنده صالحة لهذا القول ثم يعود عنه بالغد. والثاني أنها الأطهار. روي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأومى إليه أحمد. نعم. ولفظ قوله تعالى والمطلقات يتربصن لفظ الخبر ومعناه الأمر. نعم.
وساق بسند عن عكرمة في قوله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض.
هذا أيضا فيه خلاف، ما الذي تكتمه المرأة ولا يحل أن تكتم لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني الحيض. فمثلا ممكن أن تزيد العدة أو تنقصها، تريد أن تعجل تقول أنا حط، أو 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 تريد أن تطول فتقول أنا ما حط. أول ولد اختلفوا في ذلك، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى سبب نزولها أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها قالت أنا حبلى وليست حبلى لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة قالت لست بحبلى لكي لا يقدر على مراجعتها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة، ثم نزلت والمطلقات تربصن أنفسهن ثلاثة قروء رواه أبو صالح عن ابن عباس. قوله ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في ثلاثة أقوال. أحدها أنه الحمل، قاله عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن قتيبة والزجاج. والثاني أنه الحيض، قاله عكرمة وعطية والنخعي والزهري. والثالث الحمل والحيض، قاله ابن عمر وابن زيد. المهم سواء حيضا أو حملا فلا يحل أن المرأة أن تكتم ذلك، بل لابد أن تكون صريحة وصادقة. نعم. إن حاضت قالت أنا حط، إن كانت حبلة قالت أنا حبلة، أو ليست حبلة فتقول أنا لست بحبلة. نعم.
قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وساق بسند عن عكرمة قال الطلاق مرتان قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، وذكره أيضا عن الحسن بن صالح عن سماك بلفظ إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإن شاء وإن طلقها اثنتين فإن شاء نكحها فإن طلقها ثلاثا
يعني أرجعها يعني أو جمعها. نعم جمعها.
وإن طلقها اثنتين فإن شاء نكحها فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم إذا طلقها ثلاثا بت طلاقها فلا تحل له من بعد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم.
وصق بسنده عن سويد بن نجيح الكندي قال سألت الشعبية عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي هو كما قال. قلت إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح، فقال جرمز.
هات معنى جرمز يعني لعل يقصد بكلمة يعني. على كل حال الشعبي سئل عن رجل إن تزوجت فلانة فهي طالق يعني ليست زوجة له، يقول إن تزوجت زينب هذه فهي طالق، أو يوم تزوج زينب هذه فهي طالق. قال الشعبي هو كما قال. خلاص علق على شرط، وأصل الشرط إذا شرطه الإنسان يقع المشروع، يقع الشيء عند وقوع الشرط. عكرمة قال لا، لا يكون ذلك إلا بعد النكاح، وهذا القول الصحيح ولا شك أنه لا يكون ذلك إلا بعد النكاح، فإن الزوج هو الذي يملك الطلاق، أما هذا ليس بزوج كيف يملك الطلاق؟ فإن قلنا لكنه علق الطلاق نقول يعلق الزوج، إذا علق الزوج الطلاق أما هذا ليس بزوج فلا ينفع تعليقه لكن مسألة فيها خلاف شوف إذا علق الطلاق ولم يتزوج هذه فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا من زوج سواء كان منجزا أو كان معلقا. نعم.
معنى جرمز؟
نعم
جرمز، معنى جرمز جاء في بعض المعاجم يقول جرمز وجرمز، انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ونقص وفر.
ونقص
وفر
فر اي نعم أخطأ. ده فين؟ في العين للخليل الفرهيدي. جيد، يبقى جرمز يعني أخطأ. نعم.
وساق بسندي عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته الحق بأهلك وهو يريد الطلاق، قال واحدة وهو أحق بها.
نعم، هذا من الكناية، الحق بأهلك هذا من الكناية، فإن قصد الطلاق وقع الطلاق، قصد الطلاق وقع إذا قال الحق بأهلك. نعم.
وساق بسندي،
لكن إذا لم يقصد الطلاق لا يكون طلاق، الحق بأهلك ولا يقصد الطلاق فلا يكون طلاق. نعم.
وساق بسندي عن عكرمة والحسن قال كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته التي نحلها، وغيره لا يرى أن عليه فيه جناحا، حتى أنزل الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، فلا يصلح لهم بعد هذه الآتي أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها.
نعم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته التي نحلها، فكان يأخذ، لكن منع الإسلام من ذلك إلا أن تطيب نفسها. قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبئن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. معنى ذلك إذا لم ترضى المرأة بذلك فإنه لا يحل للزوج أن يلزمها بهذا. بعض الأزواج إما أن تأتي بالذهب تبيع الذهب، أو تأتي بميراثها من أبيها مثلا من عند إخوانها وكذا، وإلا طلقها أو طرده، هذا لا يجوز ولا حل. نعم.
قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وساق بسنده عن عكرمة قال عدة المختلة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت السلول.
نعم، هذه وقعتها معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها حيضة. هات المصنف كده النبي شيبة. وقد اختلفوا فيها، فمنهم من قال تعتد ثلاث حيض، ومنهم من قال تعتد بحيضة، بناء على هل الخلع طلاق أم لا. فمن جعله طلاقا جعل عدة الطلاق، ومن جعله فسخا وكذا فجعل عدته حيضة فقط، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح. حتى ولو وقع الخلع بلفظ الطلاق طالما أنه على عوض فهو خلع، وتعتد بحيضة بعدها تتزوج بعض حيضة واحد نعم. وإذا أراد زوجها أن يراجعها فلو أن يراجعها مباشرة لكن بمهر وعقد جديدين، لكن لا يلزم أن ينتظر حيض لأنه الزوج، لكن لابد من مهر وعقد جديدين. فالرجل الزوج إذا أراد أن يرجع امرأته بعد الخلع بساعة بدقيقة فإنه لابد من مهر وعقد جديدين، لأن الخلع بنت منه بذلك وصارت وقد ملكت أمرها لأنها دفعت له فملكت أمرها. نعم نعم. يلزم في إيه؟ هي أجنبية عنه، لو أرادت يعني، لو هي ما أرادت، لو أراد أن يرجع بمهر وعقد جديدين وهي ما تريد الأمر له، هي أجنبية عنه. نعم نعم. أي
يقول يقول ابن قدامة في المغني: وإذا قال إن تزوجت فلانة، إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق، إن تزوج بها. وذكر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال: روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة والشافعي وأبو ثور، إلى أن قال: وغير واحد من فقهاء التابعين قال، وهو قول أكثر أهل العلم.
من اللي قال متابعين؟ آخر حاجة بتقول إيه؟
إلى أن قال: وغير واحد من فقهاء التابعين.
أيوة.
قال: وهو قول أكثر أهل العلم.
أنه؟
أنه إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق، إن تزوج به.
نعم.
وقول
الثاني؟
لم يذكر أقوالا أخرى.
أي خلافية.
عن ابن عباس شفنا؟
ها؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
انتظر انتظر الأذان. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم ربنا صدق ونعمل. نعم اقرأ.
قال ابن قدامة: مسألة وإذا قال إن تزوجت فلان فهي طالق، لم تطلق، إن تزوج بها. وإن قال إذا ملكت فلانا فهو حر، فملكه صار حرا. واختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه لا يقع طلاق ولا عتق. روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة جابر ابن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وروى الترمذي عن علي ورواه الترمذي عن علي وجابر وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين. قال: وهو قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر القول الثاني. وعن أحمد رحمه الله: ما يدل على وقوع الطلاق والعتق هو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأنه يصح تعليقه على الإخطار، فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين. وقال مالك: إن خص جنسا من الأجناس أو عبدا بعينه عتق إذا ملكه. وإن قال: كل عبد أملكه.
نعم. المهم أن هي مسألة خلافية، لكن كما قلنا الراجح خلاف ذلك.
قال: والأصح هو الأول. وقال: والأصح الأول.
نعم الأصح الأول. كيف؟ لا، أي حاجة بالأجنبية هذا عبث ملغى. قال: إذا أنا تزوجتها فهي علي كأمي، نفس المسألة، كل شيء يعلق على هذا ليعتد به، لأنه لابد أن يصدر من زوج. نعم.
الحافظ ذكر
أثر، إذا كان يجي واحد يقول لك أنت زوجت أي امرأة على ظهر الأرض فهي طالق. نعم. كناية، حسب النية، كان يحتمل الطلاق وغير الحق بهك، لكن ما يقولهاش مثلا ده انت فدان أرض، نقول ده حسب النية، لا ده بعيد، أو لا انت سيارة ميكروباص مثلا. طيب تمام، لا تلزميني، هذا نفس المسألة. إن كان يقصد الطلاق وقع طلاق، إذا كان ما يلزم، لأن ما تلزميني، يعني ما تلزميني زوجة، ما تلزميني أعاشرك، ما تلزميني تخدميني، ما تلزم أي شيء.
حافظ شوف ما ذكر أثر.
أي أثر؟
أنا عبد المجيد.
أه؟
طلاق يعني. طلاق.
أي طلاق؟
اللي هو إن طلق ما لا يملك، أو ما لا يملك. إن طلق ما لا يملك يعني.
خلاص خلاص يكفي يكفي. نعم.
وساق ابو سند عن عكرمة قال: كل شيء
حديث جميلة بنت السلول، في بيبقى نساء كده لهن احكام خاصة، مسائل مشهورة، بروعة بنت واشق فاطمة بنت قيس يعني يبقى نعم.
وساق بسند عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق.
نعم.
وساق بسند عن عكرمة قال
يعني أن الخلع الذي يبذل فيه المال هذا ليس بطلاق. نعم. كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. نعم.
وعن عكرمة قال ليس الخلع بطلاق.
نعم ليس الخلع بطلاق. نعم هذا الصحيح. والقول الثاني طلاق أنه طلاق. نعم.
وساق بسند عن عكرمة قال إن المختلعة لا يلحقها طلاق في عدتها.
نعم.
وساق بسند عن عكرمة قال
لأنها بانت منه. نعم.
لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
نعم.
وعنه قال
والصحيح أنه لو اتفق على أزيد من ذلك فلا إشكال. نعم. لأنه مثلا ممكن يكون يعطيها يعني واحد متزوج مثلا وعمره 80 سنة الآن وهي زوجته يريد أن تخلع كان يعطيها كم مثلا ربع جنيه أيامها كان ربع جنيه مثلا يبقى فتقول له هديك ربع جنيه وطلقها ربع جنيه إيه بقى ربع جنيه يجيب مثلا نص كيلو ذهب ولا حاجة باتنين جنيه ولا بتلاتة جنيه ولهذا كان دايما أمهاتنا بالذهب كان دايما كده يكثر كان عندي علبة ذهب كان عندي هنانية مش عارف قد ايه كده وهكذا كان الذهب الزهر بالمقطف ولا مش عارف كان بكام إنما الآن أحسن واحد بروح يجيب خاتم دلوقتي. نعم
الأصل شفنا هو هو
الإيه حديث جميلة بنت السلول عند ابن ماجه. نعم
عن عكرمة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
زوج ثابت بن قيس. نعم
قالت نعم. قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
نعم طيب فيه رواية عدة المختلع حيض في رواية شوف رواية تجد في حديثها في رواية فيها عدة المختلعة حيض اعتض بحيض أو شيء جاءت رواية أظنها صحيحة. نعم
وساق بسنده
ابن عبد البر يقول
أيوة
قال وروي من وجوه كثيرة أن جميلة ابنة أبي سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه كما روي ذلك في حبيبة بنت سهل. وروى هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
حيضة اي نعم. نعم خلاص.
قال وساق بسند عن عكرمة يقول يأخذ منها حتى قرطها.
نعم.
وساق بسند عن عكرمة قال إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.
إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي من عدة. ليه لما تزوجها ولم يدخل بها لأن امرأة أجنبية حكم المرأة التي لم يدخل به فلها النصف نصف ما فرضته وتكمل ما بقي عليها من العدة هذا من عدة الاختلاع لأن طبعا غير المدخول بها ما لها عدة غير المدخول بها ما لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونه. طب هو الآن قطع عليها العدة اللي هي الحيضة يعني إلا أن يقول القائل هي عدته بثلاث حيض فتكمل. طيب أما عند من يقول هي حيضة واحدة فلو تزوجها في اليوم الثاني ولم يدخل بها ثم طلقها هل تكمل إلى الحيضة؟ هذا الظاهر لأن هذه الحيضة حتى يحصل استبراء رحم وهي لم تحض. أما إذا حض حيضة واحدة فخلاص فتكمل إلى الحيض وتأخذ نصف المهر لأنها طلاق لغير مدخول بها. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
أثر المختلعة شنو؟
نعم
أثر المختلعة
أيوة.
أورد الحافظ في البلوغ قال ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
تمام. نعم.